أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم غسل الجمعة، حيث اختار جمع من الفقهاء وجوب الغسل، إلا أن المشهور استحبابه. ذكر السيد الخوئي أن الروايات دالة على الوجوب، وما دل على استحباب غسل الجمعة لا يتم سندا. نحن ذكرنا أنه يمكن الاستدلال بروايتين دالتين على استحباب غسل الجمعة، لأنه يمكن تصحيح سندهما. الرواية الأولى رواية حسين بن خالد الصيرفي، فإنه وإن لم يوثق في الرجال بخلاف الحسين بن خالد الخفاف، لكن الحسين بن خالد الصيرفي بناء على نظرية توثيق المشايخ لابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لشهادة الشيخ الطوسي بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن توثيق حسين بن خالد الصيرفي لرواية ابن أبي عمير عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه. وما ذكره السيد الخوئي من انصراف الحسين بن خالد إلى الحسين بن خالد الخفاف لا يأتي هنا، لأنه لو تم ما ذكره في كتاب المعجم فإنما يتم عند إطلاق عنوان الحسين بن خالد. وهنا صرح في الرواية أنه هو الحسين بن خالد الصيرفي، فالمهم أن الحسين بن خالد الصيرفي ثقة بنظرنا. إن كان مطلقا فكان بالإمكان توثيقه حتى على مبنى السيد الخوئي لانصراف الحسين بن خالد إلى الخفاف الثقة. الموجود في الوسائل مطلق الحسين بن خالد، لكن في الكافي وغير الكافي كعلل الشرايع صرح في نقلين، صرح بأن هذا الراوي هو الحسين بن خالد الصيرفي، لو كان الحسين بن خالد مطلقا كان بإمكان السيد الخوئي أن يوثقه، لأنه يرى أن الحسين بن خالد منصرف إلى الحسين بن خالد الخفاف، وهو ثقة لشهادة النجاشي بأنه كان أوجه إخوته، فما في تعليقة موسوعة السيد الخوئي من أن الحسين بن خالد ثقة بنظر السيد الخوئي هذا غير صحيح، لأن الثقة هو الحسين بن خالد الخفاف. نعم يقول السيد الخوئي بأن عنوان الحسين بن خالد المطلق منصرف إلى الخفاف الذي كان صاحب كتب، لكن هنا صرح في الرواية كما في علل الشرايع أنه هو الحسين بن خالد الصيرفي، وكذا في تهذيب الأحكام. على أي حال يكفي أنه في إحدى الروايتين صرح باسم الصيرفي. على أي حال يا كبرى الكلام في أنه صرح في المعاني في فعل الشرايع والتهذيب بأن لقب الحسين بن خالد هنا في هذه الرواية هو الصيرفي، ولكن نحن نوثق الصيرفي لشهادة الشيخ الطوسي بأن مشايخ ابن أبي عمير ثقات، والحسين بن خالد الصيرفي من مشايخ ابن أبي عمير. الرواية الثانية ابن أبي عمير، روى ابن أبي عمير عن الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد إلى آخر الرواية. نعم وردت رواية صحيحة في أن حسين بن خالد الصيرفي خالف الإمام عليه السلام، فقد روى الصدوق بسند صحيح عن صفوان بن يحيى قال كنت عند الرضا عليه السلام فدخل عليه الحسين بن خالد الصيرفي فقال له جعلت فداك إني أريد الخروج إلى الأعوض، فقال عليه السلام حين حيثما ظفرت بالعافية فالزمه، يعني الآن أنت تشعر هنا بالعافية فلماذا تخرج إلى مكان آخر، فلم يقنعه ذلك فخرج يريد الأعوض فقطع عليه الطريق وأخذ كل شيء كان معه من المال. لو فرضنا أن عدم امتثال نهي الإمام عليه السلام عن الخروج كان حراما، مع أن الظاهر أنه كان نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا وولائيا، لو فرضنا أنه عصى نهي الإمام عليه السلام فهذا لا ينافي وثاقته. الرواية الثانية رواية علي بن أبي حمزة البطائني، التي قرأناها البارحة. رواية الصيرفي تام الدلالة، إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، كما أن الله أتم صلاة الفريضة بعمل مستحب وهو صلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بعمل مستحب وهو صوم النافلة. يقول كذلك أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة وهو عمل مستحب، هذا هو مفاد الرواية، يعني أتم نقصان وضوء الفريضة من حيث الكمال بغسل الجمعة، وظاهره أنه مستحب يجبر نقصان الواجب. كما أن الرواية الثانية رواية علي بن أبي حمزة البطائني كانت دالة على الاستحباب لغسل الجمعة، وقد صححنا سندها وسنعود إلى بحث تصحيح سند رواية علي بن أبي حمزة البطائني عن قريب. السيد الخائي لما رأى أن الروايات الدالة على استحباب غسل الجمعة وعدم وجوبه ضعيفة السند أو الدلالة أو ضعيفة السند والدلالة معا، فانجبر إلى التمسك بنكتتين لأجل نفي وجوب غسل الجمعة. النكتة الأولى، هناك قاعدة يعتبرها السيد الخوئي دليلا خامسا في الفقه بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يقول سميناها بالدليل الخامس، وهي قاعدة لو كان لبان. فيقول السيد الخوئي أنتم ترون صلاة الكسوف والخسوف اتضح لدى المتشرع وجوبها مع قلة الابتلاء بها، فكيف لم يتضح لدى المتشرع وجوب غسل الجمعة مع كثرة الابتلاء بها؟ في كل أسبوع الناس مبتلين بغسل الجمعة. إن قلتم لعل اشتهار عدم الوجوب ناشئ من فتوى الأصحاب، فتوى الفقهاء، كم من حكم كان مشهورا لدى المتشرع في زمان والآن خفي ذلك الحكم لأجل أن الفقهاء لا يقولون به. يقال في الجواب أن نظر السيد إن نظر السيد الخائي ليس إلى خفاء وجوب غسل الجمعة اليوم على المؤمنين، نظره إلى خفاء وجوب غسل الجمعة على الفقهاء القدامى. فترى أن الشيخ الطوسي في الخلاف يدعي الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة، فهذا هو الذي يدلنا على أنه لم يكن وجوبه متضحا لدى المتشرع في ذلك الزمان فضلا عن زماننا هذا، وهذا دليل قوي يستدل به السيد الخوي في كثير من المجالات، كما استدل بذلك لنفي وجوب الإقامة في الصلاة ونفي وجوب الوفاء بالوعد إلى غير ذلك. نحن نؤيد هذا الاستدلال من السيد الخوي ونضم إليه مطلبا أصوليا، وهو أننا ذكرنا وفاقا للسيد الصادر أنه لو احتمل عقلائيا اتصال الخطاب الشرعي بارتكاز متشرعي مخالف للظهور، فحيث إن الارتكاز المتشرعي المخالف للظهور يشكل قرينة حالية على التصرف في ذلك الظهور، فاحتمال ذلك كاف في عدم إحراز انعقاد الظهور. الإمام حينما كان يقول غسل الجمعة واجب، لو كان الارتكاز المتشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة، فكان هذا الارتكاز المتشرعي يشكل قرينة حالية نوعية لحمل الوجوب في الرواية على الثبوت الذي يجتمع مع الاستحباب، كما ترى أنه في رواية الحسين بن خالد الصيرفي حينما سأل الإمام قال له كيف صار غسل الجمعة واجبا، فالإمام أجابه بجواب عرفنا أن الواجب هنا بمعنى الثابت لا الواجب المصطلح في قبال المستحب. فإذن احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة يمنع من إحراز انعقاد الظهور في خطاب الأمر بغسل الجمعة في الوجوب. لا يقال احتمال القرينة منفي بالأصل، فنقول في الجواب ما هو هذا الأصل الذي تنفون به احتمال القرينة المتصلة؟ إن كانت هناك قرينة لفظية أو قرينة حالية شخصية، أي في مجلس الإمام عليه السلام، سكوت الراوي عنها مناف لوثاقته، وأما القرينة الحالية النوعية كارتكاز المتشرعة فهي مما يعيشها كل من الراوي والمستمع لروايته. أنتم حينما تسمعون من شخص أن صلاة الليل واجبة على الطلبة فتحملونه على الوجوب الأخلاقي وتأكد الاستحباب وتنقلون ذلك لأصدقائكم من دون توضيح، لأن ما فهمتم ليس أمرا جديدا يفهمه الكل فلا يحتاج إلى تنبيه. كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ ما لم يقل أواجب، هو في هذه الرواية قال كيف صار غسل الجمعة واجبا. الرواية التي تنقلون قال غسل الجمعة واجب، قال الإمام بل سنة. هي رواية أخرى. نعم، بل أما رواية محل الإسلام سند رواية محو الإسلام نوقش فيه من جهتين، أقرأ الرواية لكم. عبارات شلون بيه؟ بل سند رواية محمد الإسلام هكذا: حدثنا عبد الواحد، عيون أخبار الرضا، الجزء الثاني صفحة 121 و 121: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا أن يكتب له محض الإسلام، هنا هكذا يقول: وغسل يوم الجمعة سنة، من مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وترك فريضته وكتابه. وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل عيدين ودخول، وغسل دخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة 17، وليلة 16، وليلة 21، وليلة 23 من شهر رمضان، هذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة. تارة يقع الكلام في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها، أما سند الرواية فنوقش فيه من جهتين: الجهة الأولى أن ابن عبدوس والقتيبي لم يرد توثيقهما في الرجال، ولأجل ذلك ضعف السيد الخوئي هذه الرواية وأشباهها. الجهة الثانية السيد السيستاني يقول: قطعا هذه الرواية لا تصدر عن الإمام عليه السلام، كيف الإمام عليه السلام يرسل رسالة في أيام التقية إلى المأمون وبصراحة يتكلم على أئمة العامة ومقدساتهم كعائشة ونحوها؟ هذا احتماله ليس عقلائيا أن يصدر من الإمام الرضا عليه السلام وهو يعيش في ظروف التقية من عامة المسلمين، يكتب كتابا إلى المأمون ويكتب عن أشياء أئمتنا ما كانوا يبرزونها لعامة الناس شفهيا، فكيف يكتب الإمام تلك الأمور وينشرها بين أعين الناس؟ ويذكر قرائن أخرى على أن ما ينسب إلى الإمام الرضا في كتاب علل الشرائع لفضل ابن شاذان ورسالة محفل الإسلام، هناك قرائن كثيرة على أنها مزورة على الإمام عليه السلام. الكلام في كل من هاتين الجهتين لا بد أن يقع في محله، لأنه الآن لا يسعون التفصيل في هذا المجال، فنقتصر على الإشكال الدلالي. نقول: السنة ليست بمعنى المستحب، السنة في قبال الفريضة. غسل الجنابة ورد في القرآن الكريم فهو فريضة، غسل الحيض ورد في القرآن الكريم فهو فريضة، أما غسل الجمعة لم يرد في القرآن الكريم فهو سنة، وهذا لا يعني أنه مستحب. لا نستدل بهذه الرواية على وجوب غسل الجمعة، ولكن هذه الرواية لا ينفي وجوبه. على أي حال، فإذا نرجع إلى النكتة التي ذكرها السيد الخوي. النكتة الأولى ذكرنا أن السيد الخوي يقول لو كان غسل الجمعة واجبا لبان واشتهر، وحيث ادعى الشيخ في الخلاف عدم وجوب غسل الجمعة فهذا يكشف عن عدم وجوبه، وإلا لم يكن يخفى على فقهائنا العظام كشيخ الطائفة الشيخ الطوسي، وهذا مطلب جيد. المطلب الثاني، النقطة الثانية، السيد الخوي يقول أمر غسل الجمعة يدور بين أن يكون واجبا نفسيا أو واجبا غيريا أو مستحبا. إذا أبطلنا احتمال الوجوب النفسي والوجوب الغيري فينحصر الأمر بالوجوب بالاستحباب. أما احتمال وجوبه النفسي فأمر موهوم، لأنه ليس لنا غسل واجب نفسي، لا يزيد غسل الجمعة عن غسل الجنابة، غسل الجنابة ليس واجبا نفسيا. المرأة التي أجنبت قبل نفاسها أو قبل حيضها ثم حاضت أو صارت نفساء فتترك غسل الجمعة إلى ما بعد نقائهم من النفاس أو الحيض، وحتى لو لم تغتسل المرأة من الجنابة أو لم يغتسل الرجل من الجنابة لا يعاقب على ترك غسل الجنابة، وإنما يعاقب على تركه للصلاة والصوم الذي أجنب ولا يصلي ولا يصوم، لا يعاقب على أنه لماذا ترك غسل الجنابة، ويعاقب لماذا ترك الصلاة، ويعاقب لماذا ترك الصوم، لا يعاقب على تركه للصلاة والصوم ولا يعاقب على تركه لغسل الجنابة. فغسل الجمعة ليس أعظم شأنا من غسل الجنابة أو غسل الحيض، ليس لدينا غسل يكون واجبا نفسيا كي يكون غسل الجمعة ثاني الأغسال الواجبة النفسية، فأبطلنا احتمال الوجوب النفسي لغسل الجمعة. أما احتمال وجوبه الغيري مقدمة للصلاة في يوم الجمعة، هذا أيضا مخالف للروايات، لأنه ورد في صحيحة أبي نصر ابن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح. ما هو معنى الرواح؟ الرواح هو العصر، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني صبحها ما بين زوالها شهر وما بعد زوالها إلى غروب الشمس فيها شهر، فهذا يعني أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يغتسل للجمعة في العصر ليوم الجمعة، يعني بعد الصلاة. فلو كان الغسل واجبا غيريا مقدمة للصلاة، فكيف كان الإمام الكاظم عليه السلام يؤخر الصلاة إلى العصر، لا يصلي في يوم الجمعة إلى قبيل غروب الشمس؟ إذا كان غسل الجمعة مقدمة للصلاة، فتأخير غسل الجمعة يعني تأخير الصلاة ليوم الجمعة. كان أبي، مو مرة، كان أبي، يعني دأب الإمام الكاظم عليه السلام أنه كان يغتسل في يوم الجمعة، في عصر يوم الجمعة، فكان دأبه أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد غسل الجمعة؟ هذا ليس محتملا. فإذا أبطلنا احتمال وجوبه الغيري أيضا، كما أبطلنا احتمال وجوبه النفسي، فلم يبق إلا احتمال استحبابه. إن قلتم لماذا لا تحملون الرواح على الذهاب إلى المسجد؟ كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح، أي عند الذهاب إلى المسجد للصلاة. يجيب عنه السيد الخوي: أولا بأن الإمام الكاظم عليه السلام قضى أكثر عمره الشريف في السجون، ولم يكن يتمكن من الذهاب إلى المسجد للصلاة في أغلب حياته، فكيف يقال كان يغتسل للجمعة عند الذهاب إلى المسجد؟ وثانيا كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح، ظاهره أنه زمان، عند يعني عند مقارن للرواح. لو كان معنى الرواح والذهاب إلى المسجد لا يقال كان يغتسل عند الذهاب إلى المسجد، يعني حينما يذهب إلى المسجد كان يغتسل. كان لو كان المراد من الرواح الذهاب إلى المسجد كان ينبغي أن يقال كان أبي يغتسل للجمعة قبل الرواح، قبل الذهاب إلى المسجد، لا عند الذهاب إلى المسجد. ثم استدل السيد الخوي برواية أخرى، وهي رواية علي بن أبي حمزة البطائن عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو متعمدا، فقال عليه السلام: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعود. فيقال بأن هذا يعني عدم وجوب غسل الجمعة مقدمة للصلاة، لأنه إن كان ناسيا تم الصلاة، وإن كان متعمدا فليستغفر الله، لم يقل يعيد صلاته بعد غسل الجمعة. فليستغفر الله ولا يعود، لأنه فليستغفر الله ويعيد صلاته. نعم، ورد في موثقة عمار أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى، قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جاز الصلاة في فرض نسيان غسل الجمعة. في هذه الرواية يأمر الإمام بإعادة الصلاة مع أنه صرح في الرواية السابقة بأنه إذا نسي فلا تجب إعادة الصلاة عليه. إن قلتم الرواية السابقة ضعيفة السند عند الأعلام كالسيد الخوئي وهكذا رواية محمد بن سهل إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود، نقول نعم. موثقة عمار أمرت بإعادة الصلاة لمن نسي غسل يوم الجمعة، ولكن ذكرنا أن الوجوب الغيري لغسل الجمعة مقدمة للصلاة ليس محتملا، لأنه مر أن الإمام عليه السلام كان يغتسل عند الرواح أي عند العصر، فلا بد أن نحمل الأمر بإعادة الصلاة في موثقة عمار على الاستحباب بقرينة الرواية التي نقلناها عن الإمام الرضا عليه السلام من أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يغتسل عند الرواح، وظاهرها اغتساله عليه السلام للجمعة عند العصر، وهي رواية صحيحة صحيحة البزنطي. هذا محصل كلام السيد الخوئي في المقام. هنا السيد الخوئي ذكر مطلبا رجاليا غريبا لما قام يناقش في رواية علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، قال هكذا: الشيخ الطوسي في العدة وثق علي بن أبي حمزة البطائني، والمعارض له ما حكاه الكشي عن ابن فضال من أن علي بن أبي حمزة كذاب متهم، فيتعارض شهادة ابن فضال مع شهادة الشيخ الطوسي، وقد يجاب عنه بأننا نعلم بوقوع خطأ من الكشي في نقله عن ابن فضال، فإن ابن فضال ذكر ذلك في حق حسن ابن علي بن أبي حمزة، ذكر في حق الحسن ابن علي بن أبي حمزة أنه كذاب ملعون، فاشتبه الكشي وذكره في ترجمة نفس علي بن أبي حمزة البطائني. على أي حال، نعم، على نتكلم عن هذه الأمور. هنا ملاحظات: الملاحظة الأولى على كلام السيد الخوئي أن ما ذكره من عدم احتمال وجوب غسل الجمعة نفسيا لا وجه له، ولا يقاس بوجوب غسل الجنابة. وجوب غسل الجنابة وجوب غيري مقدمة للصلاة والصوم ونحوهما، غسل الجمعة ليس واجبا غيريا بأن تبطل الصلاة بدون غسل الجمعة أو يبطل الصوم بدون غسل الجمعة، وهذا لا يجعله أعظم شأنا من غسل الجنابة. لو كان غسل الجمعة واجبا نفسيا لا يصير بذلك أعظم شأنا من غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة مما يؤدي تركه إلى بطلان الصلاة، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. غسل الجمعة ليس بذلك الحد، ولكنه بعد أن لم يكن واجبا غيريا ما هي مشكلة أن يصير واجبا نفسيا؟ بأي وجه نفيتم احتمال وجوبه النفسي؟ قضية لو كان لبان مطلب آخر، أما بيان أنه ليس في البين غسل واجب نفسي حتى نقول بأن غسل الجمعة واجب نفسي، هذا لا وجه له. وجوب غسل الجنابة غيريا أعظم بمراتب عن وجوب غسل الجمعة نفسيا، لأن وجوب غسل الجمعة جنابة مرتبط بالصلاة، وهي فريضة مهمة، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، ولا يقاس بذلك غسل الجمعة الذي هو واجب وليس تركه من الكبائر. فإذا ما دمنا نحتمل وجوب غسل الجمعة نفسيا فلا يتم بيان السيد الخوي. أما عدم احتمال وجوب الغير فتام، نحن نقبله، فإن ظاهر أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يغتسل للجمعة عند الرواح، وأنه كان يغتسل عند العصر، ولا يحتمل أنه كان يؤخر صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد العصر. احتمال كونه شرقا متأخرا خلاف الظاهر. عند الرواح إلى صلاة الجمعة، أما هنا الرواح بقول مطلق ليس ظاهرا في الرواح إلى صلاة الجمعة. نعم، ظاهر الرواح هو وقت العصر، أما القرينة التي ذكرها السيد الخوي من أن الإمام الكاظم عليه السلام مضى أكثر عمره الشريف في السجن منصرف هذه الرواية أن الإمام حينما كان في أعين الناس ويعيش في المجتمع كان يفعل هكذا، يغتسل من الجمعة للجمعة عند الرواح، وأما في السجن فلم يكن أحد يراه. ظاهر عند الرواح إذا لم يذكر بعده عند الرواح إلى صلاة الجمعة هو وقت العصر، ولم يكن الإمام الكاظم يشارك في صلاة جمعتهم، وإلا لما كان يسكنه هارون، كان معارضا للحكومة. الإمام الصادق لم يكن يشارك في صلاتهم مع أنه لم يكن معروفا بأنه رجل ثوري، كان يدار الحكام، بل كان يمنع عن المعارضة للحكومة، مع ذلك لم يكن الإمام الصادق يشارك في صلاة جمعتهم حسب ما نقل في التاريخ، فكيف بالإمام الكاظم عليه السلام؟ أما القرينة الثانية التي ذكر السيد الخوي من أنه لو كان المراد من الرواح الذهاب لم يكن ينبغي أن يقول عند الذهاب، بل كان ينبغي أن يقول قبل الذهاب أو قبيل الذهاب، هذا أيضا ليس صحيح، هذا تعبير عرفي عند الرواح يعني قريبا من الرواح، كما يقال الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام يعني قريبا من قبر الحسين عليه السلام. لكن المهم أن الرواح حينما يطلق ولا يقال الرواح إلى المسجد ظاهر في وقت العصر. المهم أن احتمال وجوب غسل الجمعة كوجوب غيري لتصحيح الصلاة هذا احتمال باطل ومخالف للروايات، أما احتمال وجوبه النفسي فمما لا دافع له لولا قضية لو كان لبان أو تلك الروايتين اللتين استندنا إليهما في نفي وجوب غسل الجمعة. أما الكلام في علي بن أبي حمزة البطائني ففي الليلة القادمة إن شاء الله نتكلم عن حاله باختصار وننقل الروايات الواردة في حقه ونذكر ما نختاره في قضية أن الكشي هل اشتبه في نقل كلام ابن فضال أو لم يشتبه، نتكلم عن ذلك إن شاء الله في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، تطهرنا تطهرنا لا طهرنا، فإذا تطهرنا أمر اختياري. الإمام فسر الآية بأنه اغتسال بعد، وإلا الإمام بلي السعي فريضة، مع أن القرآن الكريم لم يأمر به، قال لا جناح. نحن لسنا بخلاء، لا أكو رواية أن السعي فريضة وأكو رواية أن السعي سنة، الرواية التي تقول السعي سنة عللت ذلك بأن القرآن الكريم قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما والنبي أمره، في رواية أخرى قال السعي فريضة لأنه ببركة تفسير الإمام عليه السلام فهمنا من الآية الوجوب. أكو روايتين، لا رواية أخرى تقول السنة السعي فريضة، إن السعي ليس كرمي الجمار، إن السعي فريضة ورمي الجمار سنة. هذه هي الرواية التي يشير إليها الشيخ. أكو رواية السعي سنة ويعلل فيها بأن الإمام علل فيها أنه لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالسعي، ما القرآن وفي رواية القرآن